منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة النمل. قصة سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أيها الإخوة المستمعون. إن الترابط الفني القائم بين حكايتي النمل والهدهد في قصة سليمان عليه السلام يتمثل في أن الحكايتين تتعاملان مع أبطال ثانويين من غير الآدميين، النمل والهدهد، وفي أن الحكايتين يجمعهما بطل رئيس واحد هو سليمان عليه السلام، وأن الحكايتين يتم التعامل بين أبطالهما بلغة خاصة يتقنها سليمان عليه السلام بحسب منطق البطل غير الآدمي الذي يتعامل معه، وأن الحكايتين تطرحان من خلال تعقيب النص عليهما مفهوم الشكر على عطاء السماء الذي أشرنا إلى أنه يمثل أفكار القصة، قصة سليمان عليه السلام. ففي حكاية النمل عقب سليمان عليه السلام على إدراكه منطق النمل قائلا: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وفي حكاية الهدهد عقب سليمان عليه السلام على واقعة العرش الذي أحضره أحد الأبطال ونعني به عرش بلقيس قائلا: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. وأخيرا، فإن التمهيد الذي تصدر الحكايتين يشكل وحده عنصرا رابطا بينهما من خلال إشارة سليمان عليه السلام نفسه إلى أنه علم منطق الطير، ومن خلال إشارته، وهذا هو العنصر الرابط، إلى أنه أوتي من كل شيء، وإلى أن هذا هو الفضل المبين. إذن الترابط الفني القائم بين حكايتي النمل والهدهد في قصة سليمان عليه السلام يبدو من الوضوح بمكان كبير، ما دامت الحكايتان تخضعان لقيم فكرية متماثلة، وما دامت عناصر القص من وحدة الشخصية في الحكايتين ومن تماثل الأبطال الثانويين في انتسابهم للجنس غير البشري، وانبثاق لغة التفاهم بين سليمان والأبطال الثانويين، أولئك يمثل عنصرا رابطا بين الحكايتين، بحيث يمكن القول إنهما قصة واحدة أو قصتان متداخلتان، قصة داخل قصة، وهذا كله من حيث البناء أو من حيث الهيكل القصصي لقصة سليمان عليه السلام بعامة. وأما من حيث التفكيك بين القصتين ومن حيث عناصر القص من أبطال وأحداث وبيئات، فأمر نبدأ الآن بدراسته بادئين أولا بحكاية النمل. حكاية النمل. هذه الحكاية تجسد حادثة مفردة بسيطة حسب المصطلح القصصي، تحوم على موقف مفرد بسيط قد ترتب على الحادثة المذكورة. أما الحادثة فهي جيش سليمان الذي زحف على وادي النمل. يقول النص القصصي: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل. هذه هي الحادثة، وهي كما قلنا يسيرة مفردة تتمثل في جيش مجهز زاحف قد مر خلال زحفه على وادي النمل. ولقد أبهم النص تفصيلات هذه الحادثة، فلم يذكر لنا أسباب الزحف، كما لم يذكر لنا الجهة التي يستهدفها الجيش من وراء زحفه، وإنما اكتفى من التفصيلات بوصف قوى الجيش فحسب من حيث تشكيلته، فيما بين لنا أنه قد تشكل من أصناف متنوعة هي الجن والإنس والطير، كما اكتفى من التفصيلات بوصف سمة واحدة من تحركاته، هي أن قوى الجيش قد انتظمت بنحو يرد أولهم على آخرهم، بحيث تدفع المؤخرة وتوقف المقدمة بغية الحفاظ على التجمع من خلال تلاحق وحدات ذلك الجيش، وهذا ما عبر عنه النص القصصي بقوله: فهم يوزعون. ونستفهم الآن عن السر الفني الكامن وراء إبهام النص لتفصيلات الحادثة من حيث اختزاله لسبب الزحف ومن حيث الجهة التي يقصدها، ونستفهم أيضا عن السر الفني الكامن وراء وحداته ثانية ومروره على وادي النمل ثالثة. لكن الإجابة عن هذه الاستفهامات ينبغي ألا نعزلها عن التمهيد أو المقدمة القصصية التي تصدرت قصة سليمان عليه السلام، حيث قالت المقدمة على لسان سليمان عليه السلام: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. هذا التمهيد القصصي يفسر لنا كل الأسرار الفنية وراء عمليات الاختزال أو التفصيل للحادثة، فكل ما يلقي الضوء على لغة التفاهم بين سليمان والأبطال من غير الجنس البشري سيجد له تفصيلا، وما عداه سيختزل. وهكذا كل ما يلقي الضوء على ما وهبته السماء لسليمان عليه السلام وأوتينا من كل شيء سيجد له تفصيلا أيضا، وما عداه سيختزل أيضا. والأمر نفسه فيما يتصل بالشكر على هذه النعم. وإلى اللقاء في القسم المقبل من قصة سليمان عليه السلام، ولكم أطيب تحياتنا وتمنياتنا بكل خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد حدث وحوار. نبارك لكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران مستمعين مستمعاتنا، وهذه الأيام التي نعيشها في ذكرى عشرة الفجر المباركة، ذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية. كل عام وأنتم بخير. لقاؤنا حدث وحوار، هذا يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران يومي الأربعاء والخميس، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم المستجدات في إيران والمنطقة والعالم. محور حديثنا في هذا البرنامج: رسائل قاعدة عقاب 44 ما هي؟ إذن سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند آخر إنجاز لقوى الجيش في الجمهورية الإسلامية في إيران مع حلول الذكرى 44 من انتصار الثورة الإسلامية المجيدة عن قاعدة جوية سرية تحت الأرض. بطبيعة الحال نبحث عن الرسائل التي جاءت عبر هذا الإنجاز والتي تؤكد قدرة وجهوزية إيران على التصدي لأي عدوان عسكري قد تتعرض له خاصة من الكيان الصهيوني، ولتؤكد أن إيران هي القدرة الفائقة في غرب آسيا. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. عقاب 44 قاعدة جوية سرية محصنة تحت الأرض في قلب الجبال أزاحت القوى الجوية التابعة للجيش الإيراني الستار عنها برعاية رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري وبحضور القائد العام لقوات الجيش اللواء عبد الرحيم موسوي. بإمكان هذه القاعدة استقبال وتشغيل الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل بكافة أنواعها، فضلا عن الطائرات من دون طيار التابعة لسلاح الجو واستخدامها في العمليات. إن القاعدة الجوية التكتيكية مزودة بمنشآت الإنذار ومركز القيادة وحظائر صيانة المقاتلات ومراكز إصلاح وتأهيل الطائرات ومعدات الملاحة الجوية وخزانات الوقود، كما تمتلك القدرة على استخدام أنواع المقاتلات التابعة للقوى الجوية في الجيش من أجل القيام بكافة المهام الموكلة إليها. هي واحدة من القواعد الجوية التكتيكية العديدة تحت الأرض التابعة للقوى الجوية للجيش الإيراني، والتي تم بناؤها في مناطق مختلفة من البلاد على مدار السنوات الماضية وفقا للاحتياجات التشغيلية لهذه القوة ومع مراعاة مبادئ الدفاع المدني. وقد وفرت هذه القواعد الجوية من خلال الاحتفاظ بالمقاتلات في أماكن محصنة وتزويدها بأنظمة الحرب الإلكترونية والقنابل والصواريخ المختلفة، وفرت الظروف لتنفيذ عمليات بالمديات البعيدة وتعزيز المدى الاستراتيجي للأهداف البعيدة المدى أيضا. وتم بناء هذه القواعد في أماكن مختلفة حسب الاحتياجات ومع عامل أمان عال بسبب التصميم والانتشار تحت الجبال، يوفر القدرة على تنفيذ عمليات جوية مفاجئة من مكان وزمان بعيد عن توقعات الأعداء. نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن الآن معكم في هذا البرنامج حدث وحوار، حيث نتحدث عن رسائل قاعدة عقاب 44. نحاول الوقوف عند هذا الإنجاز الكبير والرسائل التي أرادت القيادة العسكرية الإيرانية توجيهها إلى العالم من خلال الكشف عن هذه القاعدة الجوية السرية الواقعة تحت مئات الأمتار تحت الأرض، وميزات هذه القاعدة الخاصة، وأساسا لماذا تنشئ إيران قواعد عسكرية تحت الأرض، وإلى أي مدى يمكن لهذه القاعدة أن تردع الأعداء الذين يهددون اليوم إيران ويلمحون باستخدام الخيار العسكري ضدها، وإلى أين وصلت القدرات العسكرية الإيرانية في عهد الثورة الإسلامية المباركة والمجيدة التي نعيش في ذكراها 44 في هذه الأيام. شكري وتقديري للأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، بعث إلينا برسالة صوتية في هذا الإطار، أستمع إليك يا أبا مهدي في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هنالك رسائل أرادت إيران إيصالها للأعداء من خلال افتتاح القاعدة الجوية تحت الأرض، أن القوات المسلحة وقوات الحرس الثوري الإيراني قد عدت من القواعد ما يمكنها من التصدي لأي اعتداءات خارجية والدفاع عن الشعب الإيراني ومقدراته، باعتبار هذه القاعدة أول قاعدة جوية للجيش الإيراني في باطن الأرض تحت اسم عقاب 44، وهذا تطور قل نظيره في دول الإقليم وفي العالم. لبرنامج حادث وحوار، أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله يا أبا محمد مهدي، بارك الله بك، وأنت صححت المعلومة حيث هذه القاعدة عقاب 44 تابعة للجيش الإيراني وليس للحرس، ولا فرق بطبيعة الحال للقوات المسلحة في إيران وإنجازاتها العسكرية بان الثورة الإسلامية وصلت إلى هذا المستوى وهذا التقدم، وكما أشرت قاعدة جوية سرية تحت الأرض، هي رسالة واضحة تؤكد قدرة وجهوزية إيران على التصدي لأي عدوان عسكري قد تتعرض له خاصة من الكيان الصهيوني، ولتؤكد أن إيران هي القدرة الفائقة في غرب آسيا في هذا المجال. شكري وتقديري أيضا للأخ الفاضل والكريم دكتور ياسر الحسيني من العراق لأنه بعث إلينا بمشاركة ومساهمة أستمع إليه في هذه اللحظات. لنستمع.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية إليك سيد الفاضل ولضيفيك الكريمين. حقيقة نهنئ أنفسنا وأنفسكم بذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة والعظيمة، وذكرى انتصار هذا الشعب الذي أيد ثورة مع الدين، أيد ثورة للدين، للدين الإسلامي، لدين محمد، على عكس الثورات التي كانت سائدة في فترة الخمسينيات والستينيات من العصر الحديث، على عكس النفس السابق الذي كان يمضي مع كل حركة شعبية عندما كانوا يجعلون الدين عدوا لهم، كما في ثورات العالم العربي من البعثيين والقوميين والشيوعيين والاشتراكيين. هؤلاء أغلبهم يعني سواء كان عالما عربيا أو غير عربي، إلا الثورة الإسلامية التي تحمست وساهمت في سبيل ترسيخ دين محمد صلى الله عليه وآله في نفوس الناس أكثر وأكثر. رحم الله القواعد الشعبية التي رباها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، هذه القواعد التي كانت وتشكلت بحقيقة بسواعد شعبية شريفة من أمثال السيد محمد بهجتي رحمة الله عليه، والشهيد مرتضى مطهري، ومحمد جواد باهنار، والشهيد رجائي، هؤلاء الذين ساهموا بشكل كبير بتعزيز وتعضيد وتعظيم هذه القواعد الشعبية من أجل أنضاجها وتقويتها حتى وصولها إلى بر الأمان، وبوصول السيد الخميني رضوان الله عليه والثورة الإسلامية المباركة عندما أرعبت الغرب، أرعبت الشرق، أرعبت إسرائيل، أرعبت الكثيرين، وكلهم قالوا لا شرقية لا غربية، جمهورية إسلامية. الأمر الآخر نرى أن كيف الجمهورية الإسلامية اعتمدت على نفسها بصنع سلاحها بيديها، اعتمدت على نفسها بصنع صواريخها بأيديها، كما فعلها رحمة الله تعالى عليه الشهيد حسن طهراني مقدم الذي ساهم بتأسيس الصواريخ الدفاعية والهجومية للجمهورية الإسلامية، وخصوصا بعدما كان الوضع ميؤوس منه إبان الحرب الصدامية المفروضة على إيران آنذاك. رأينا الكثير من هذه السواعد العسكرية التي ساهمت على بناء ترسانة سلاح قوي وشديد يكون دفاعيا وهجوميا في نفس الوقت بأيدي وطنية صحيحة وليس بأيدي أجنبية، كهربائهم بأيديهم، طاقتهم النووية بأيديهم، وخصوصا مشاريع الكبرى العسكرية والاستراتيجية بأيدي الجمهورية الإسلامية وبأيدي أبنائها لا بأيدي غيرهم. والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله نعمة الثورة الإسلامية تدوم وتبقى على حب محمد وآل محمد. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لك دكتور ياسر على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها في برنامجنا هذا، بارك الله بك. وانتقل في هذه اللحظات ليستقبل ضيفي عبر الهاتف الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي من العاصمة طهران. دكتور أفقهي أرحب بكم في لقائنا هذا، السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير.
وعليكم وعليكم السلام أستاذ مصطفى العزيز.
حياك الله.
كل عام أنت والأمة الإسلامية بخير إن شاء الله.
الله يحفظكم إن شاء الله. شكري وتقديري لحضوركم معنا دكتور في هذا البرنامج وهذه التغطية التي عنوان لقائنا رسائل قاعدة عقاب 44. دكتور في البداية، ما هي الرسائل التي أرادت القيادة العسكرية الإيرانية توجيهها إلى العالم من خلال الكشف عن هذه القاعدة الجوية السرية الواقعة مئات الأمتار تحت الأرض؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي أقدم مقدمة بسيطة جدا وعابرة.
نعم.
كي نصل إلى فلسفة تأسيس مثل هذه المخابئ، ما يسمى بالمخابئ العسكرية، سواء على مستوى الصواريخ أو المسيرات أو الآن طائرات حربية.
نعم.
في عام 1967 أستاذ مصطفى، شن العدو الإسرائيلي طيران القوة الجوية لإسرائيل، وطبعا بدعم من أمريكا وفرنسا، هجوما على كل القواعد العسكرية المصرية. دمروا كل القواعد ومحل الاحتفاظ بهذه الطائرات وحتى المستحدثات الأخرى التي تدعم الجانب الفني واللوجستي لهذه الطائرات. لم يبقى شيء لعبد الناصر حقيقة، نظرا للتطورات الأخيرة والتهديدات على مستوى المنطقة والمناورات التي يقوم بها في الحقيقة الطرف الأمريكي مع حلفائه، وخصوصا المناورة الأخيرة مع العدو الصهيوني، وتجربة الحرب المفروضة علينا ما يسمى بالدفاع المقدس، الهجوم الصدامي، أوعز إلى القيادة العليا وكذلك القوات الجوية في جيش الجمهورية الإسلامية أن يفكروا أنه لا تعاد الكارثة التي ألمت بمصر وأودت في الحقيقة إلى هزيمة كبرى عام 1967. تحسبا لأي عملية مباغتة الصواريخ وبعدها الآن طبعا هذه المخابئ أو الملاجئ إذا صح التعبير تحت الأرض، يعني ليست عملية في عشية وضحاها، هذه من منذ سنوات، ولكن الآن أعطوا النتيجة النهائية أنه هذه هي الجمهورية الإسلامية وهذه هي قواتنا وهذه جهوزيتنا وهذه هي في الحقيقة استعدادات، بحيث إذا أرادت أمريكا من ناحية العسكرية أقول أن تقوم بالضربة الأولى يجب أن يكون فسحة وفرصة وقدرة لإيران أن ترد على الضربة الأولى. إذا لم ترد أي دولة عندما تهاجم، إذا لم ترد على الضربة الأولى معناها الاستسلام، معناها خسرت الحرب وخرجت من دائرة المواجهة. إذن ما يقوم به الآن في الحقيقة الجيش والحرس الثوري، واحتسابا لكل الاحتمالات وربما دعني أقول أسوأ الاحتمالات، فهذه التحضيرات وهذه التجهيزات وهذه التقنيات وهذه الخطط في الحقيقة الذكية تعيد للعدو ألف مرة حسابه إذا أراد أن يقوم أي حماقة ضد سواء منشآتنا النووية أو العسكرية أو الاجتماعية أو المدنية.
نعم. طيب ما هي الميزات الخاصة بهذه القاعدة دكتور أفقهي؟
يعني أهم ميزة أنها ليست في متناول أقوى القنابل، ما يسمى الانفلاقية، لأن هناك قنابل تنفجر بمرحلة المرحلة الأولى.
نعم.
هناك قنابل تنفجر خلال مرحلتين، يعني تخترق الخرسانة وعندما تصل إلى الهدف تنفجر. هناك قنابل ذكية ذات ثلاث مراحل أستاذ مصطفى، يعني هذه في الحقيقة المرحلة الأولى تخترق، المرحلة الثانية تدمر، وحتى تصل في المرحلة الثالثة انفجار تصل الهدف المرسوم لها. هذه التأسيسات وهذه الملاجئ لا تطالها أقوى القنابل إلا اللهم القنابل الذرية، ولا أدري القنابل الذرية إلى أي مدى من عمق الأرض تستطيع أن تؤثر إشعاعاتها وتدمر أهدافها المرسومة. ولكن كل الخبراء، أنا تابعت وسائل الإعلام وبعض الفضائيات وبعض التعليقات العسكرية الغربية، من أنه إيران أصبحت القوة العظمى وبلا منازع في منطقة الشرق الأوسط، ولم يقل على مستوى العالم.
نعم.
هذه المحصلة حقيقة.
دكتور، يعني هل تشعر إيران أن هناك تحدي جدي يستهدفها لتحصين قدراتها العسكرية باستمرار؟
طبعا. يعني أكبر دليل أنه الحرب الصدامية،
نعم،
يعني لم يشتد عود الثورة الإسلامية وحتى لم يكون للحرس هذه القدرات. وأنا أتذكر موضوع استيراد الأسلاك الشائكة،
نعم،
منعونا حتى من موضوع شراء الأسلاك الشائكة بحجة أنه هذه ربما تستخدم لأغراض عسكرية. واليوم يتهمون إيران أنه يجب أن تحاصل لأنها تبيع مسيرات إلى روسيا الاتحادية كقوة عظمى. يعني شوف من أين وصلنا إلى أين. كلما كانت إيران أقوى كلما منعت وقوع الحرب في المنطقة واستتب الأمن والاستقرار، لأنه عادة الدول الضعيفة تهاجم. أنت تتذكر أخ مصطفى عندما دخل صدام عام 1990 الكويت،
صح،
خرج منهزما وجيشا مهلهلا وحصارا اقتصاديا وحصارا نفطيا وحصارا دوائيا وغذائيا، إلى أن يعني تفكفكت كل أركان القوات المسلحة العراقية. آنذاك هجم جورج بوش الابن وبدون قرار أممي من مجلس الأمن ودمر البنى التحتية للعراق. طيب الآن لماذا لم يعملوها مع إيران؟ يعني يعرفون كما قال الشهيد قاسم سليماني، إذا قمتم بأي هجوم ضدنا أولا ستدمر كل إمكانياتكم في المنطقة،
نعم،
وسيكون الله قرار نهاية الحرب بيدنا وليس بيدكم.
نعم. طيب إلى جانب دكتور الرسائل التي إيران تبعثها للأعداء، هل من رسائل لدول المنطقة أو للأصدقاء كما يقال عبر هذا الإنجاز وهذا الحدث الكبير؟
هو في الحقيقة رسالتين أستاذ مصطفى العزيز.
نعم.
الرسالة الأولى للأصدقاء، تعطيهم قوة القلب، تعطيهم الثقة والتعامل الحقيقي والشفاف مع الجمهورية الإسلامية، وبرجاء واثق وبثقة عالية وبتعاون هذا على مستوى الدول الصديقة وشعوب المنطقة التي تسلت قلوبهم عندما يشاهدون هذه الإنجازات الكبيرة العظمى. وإيران في عز الحصار لعلمك، يعني هذه ليست دولة طبيعية في متناولها كل الإمكانيات كل التقنيات كل التصرفات، لا. الموضوع الثاني يعطي دعاية كبرى لتسويق هذه الإمكانيات، ولعلمك يعني الآن 25 دولة،
نعم،
طلبت من إيران بيع مسيراتها، خصوصا شاهد 136 التي أبدعت في إمكانياتها وتقنياتها وتأثيرها المباشر. فهذه في الحقيقة العرض عن الكشف عن هذه جاء ربما ردا على المناورة الجوية الكبيرة طبعا بين العدو الصهيوني، المناورة الجوية والبحرية طبعا، بين العدو الصهيوني والأسطول الخامس الأمريكي في المنطقة وقواتهم الجوية. يمتلكون يعني أكثر من 40 قاعدة، تعرف، في خصوصا الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، 40 قاعدة أنا أحفظ أسماءهم ومواقعهم ومهامهم، وهم كلهم في الحقيقة تحت الرصد. يعني لا يخفى لا شاردة ولا واردة على عيوننا في الجيش وكذلك في الحرس الثوري على المستوى البري والبحري والجوي والحرب السيبرانية. فرسائل للأصدقاء ذات بعدين، البعد الأول لأصدقائنا ولمحور المقاومة أنه إلى أين بلغت حقيقة ذروة التقنيات والصناعات العسكرية الإيرانية. يعني قل الآن ما نسمع أنه هناك دول إلا اللهم الدول الكبرى،
نعم،
تمتلك مطارات تحت الأرض. يعني صناعة مطار تحت الأرض ليس نسمعه هكذا كأنه شيء يعني أعلى من خيال. والموضوع الثاني أنه تسويق أنه هذه كانت. والسبب الثالث كي لا أنسى، هناك صفقات طائرات جديدة ستدخل في مدار القوة الجوية، فحفاظا على هذه الطائرات مثل سوخو 24 سوخو 35 من روسيا التي قابلة لحمل الرؤوس الصواريخ الكروز، فهذه حفاظا على هذه إلى يعني يوم الحاجة. هذه كذلك أحد فلسفات وأسباب إيجاد وتأسيسات مثل هذه الملاجئ.
نعم. رأينا دكتور في المناورة الأخيرة التي تفضلت، يعني كان هناك ضجة إعلامية من الماكينات الإعلامية الغربية بين واشنطن والكيان الصهيوني، كان هناك تمارين على التزود بالوقود، يعني يبدو أن القواعد الأربعين التي تحدثت عنها أيضا لا تفيدهم، وهم لجأوا إلى هذه الخطة هذه المرة وكانوا يناورون عليها كثيرا.
صحيح، يعني رد على هذه الدعاية والحرب النفسية وحتى الإمكانات التقنية. أولا إيران تمتلك قدرات صاروخية يبلغ مداها 90,000 قدم، ولا تستطيع هذه الطائرات التحليق على أعلى من هذا المستوى، لأنها ستواجه ضغطا عاليا يؤثر إلى نزيف دماغي للطيارين. وحتى لو كان غير ذلك، هناك إمكانيات أخرى تستطيع إيران أن تؤثر على هذه العملية. في نفس الوقت هي تمتلك نفس هذه الإمكانيات، فلا تطمن حالها ولا تريح بالها إسرائيل من أنه أنا أريد أن أقوم بهجوم عسكري، وإذا واجهت في صعوبة في التزويد بالمحروقات للطائرات الحربية، هناك مخازن على شكل طائرات وتزود هذه الطائرات الحربية بالمخازن. هذه كذلك تفتح لها إيران حساب كيف تعالجها. وأنا أعطيك يعني خبر أهم من ذلك، أنه أمريكا تهدد عادة بعض الشعوب التي تريد أن تشن عليها هجوما بطائراتها الشبح، وكذلك طائرات F-52 F-52، هذه طائرات قاذفة استراتيجية تأتي على ارتفاع شاهق جدا أكثر من 90,000، وحتى أنا سمعت أنه البعض منها مسير بدون طيار. فهذه كذلك صرح أحد المسؤولين العسكريين أنه كل الإمكانيات التي يمكن أن تستخدمها إما إسرائيل أو أمريكا في منطقتنا ضد أهدافنا، كل هذه لنا برامج لمعالجتها على المستوى الفني، على المستوى الاستخباراتي، وعلى المستوى التخطيط الحربي.
نعم. سؤالي الأخير لك دكتور، يعني ذكرى انتصار الثورة الإسلامية 44 عام من الإنجازات العسكرية، وهذا اليوم هو باسم القوة الجوية في إيران، إلى أين وصلت القدرات العسكرية الإيرانية في عهد الثورة؟
يعني صعب جدا أن نحصي التطور الصناعي العسكري الذي أبهر العالم، ونسمع كل يوم إزاحة الستار عن صناعة عسكرية على مستوى القوة البحرية، على مستوى القوة الجوية، وعلى مستوى القوة البرية وما إلى ذلك، ما عدا الحرب الإلكترونية. وكل في الحقيقة هذه الإمكانيات تثبت على أنه إيران تمتلك أولا وبالذات التنمية البشرية الفنية البحثية.
نعم.
ولا ننسى مقولة أوباما عندما رد على نتنياهو، كان يصيب نتنياهو قصف المنشآت النووية، قال له ممكن أن أقصف المنشآت النووية ولكن لا أستطيع أن أقصف العقل الإيراني الذي هو يؤسس في الحقيقة هذه المنشآت.
نعم.
فيجب أن يعني يعترفوا أولا بقوة إيران، وكذلك يجب أن يعيدوا حساباتهم ألف مرة إذا أرادوا أن يقوموا بأي حماقة. أستاذ مصطفى،
نعم، شكري وتقديري وتحياتي لك الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، بارك الله بكم الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي، كنتم معنا من طهران، شكرا لهذا الحضور الطيب.
أهلا وسهلا، حياك الله.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، هو شكرا لتواصلكم ومتابعتكم إلى هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا. أنا أحيي الأخت الكريمة أم علي التي كتبت لنا في مشاركتها عبر تطبيق الواتساب، وقبل أن نختم طبعا لقاءنا، تقول كل يوم تبهرنا إيران بإنجازاتها العظيمة والتي تزيد أمريكا وإسرائيل حنقا عليها، ولا يستطيعون حيالها إلا العقوبات المتهرئة والفاشلة والتي لا تجدي نفعا. طبعا هناك عدة رسائل للخارج من هذا الإعلان عن القاعدة العسكرية الجديدة بمميزاتها، ولذلك هم مرعوبين ويريدون أن يجندوا أكبر عدد من الدول لتساندهم في حربهم ضد الجمهورية الإسلامية ولا نجديهم. أساليب فرض الحصار والحظر ليست مجدية في زمن تعدد القطبية. لقد مضى زمن أمريكا ولن يعود، ولن زمن الشعوب الحرة المقاومة وتنوع الاقتصاد وتطور العالم أو العلم، بينما تسير أمريكا لوحدها للقطبية الوحدية المتهرئة وللمليار الذهبي الفاشل. وفعلا ستدخل أمريكا في المليار الخاسر والفاقد لشرعيته ووجوده أيضا قريبا إن شاء الله. علي مشكورة على هذا التواصل، بارك الله بك. تحياتي لك الخاصة يا أبا محمد مهدي، وأشكر لك لرسالتك الصوتية التي استمعنا إليها. شكري لك عبد الله من السنغال الذي كتب لنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله. إن القاعدة عقاب 44 الجوية التكتيكية قادرة على استقبال وتشغيل الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل بكافة أنواعها، فضلا من الطائرات من دون طيار التابعة لسلاح الجو، وهذا إنجاز كبير وعظيم للجمهورية الإسلامية الإيرانية. بارك الله بكم وكل عام والثورة الإسلامية بخير إن شاء الله. شكري يا عبد الله، وألف تحية لمن تابعنا واستمع إلى لقائنا. وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للإسلام للإسلام والحكم للقرآن للقرآن. خسار روح الله والدين قد شيد مرتد كاش الشام على خطى أحمد خسار روح الله والدين قد شيد مرتد كاش الشام رب السما حيا 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 رب السما حيا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
الحلقة الحادية والعشرون. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، حيث تعرفنا في الحلقة الماضية على مشاعر الشك والارتياب التي تسود العلاقات بين أفراد السافاك، وأيضا راقبنا كيف أن كل واحد منهم يريد إسقاط الآخر في عين المسؤولين المرتزقة، كما دار الحديث بين العقيد محصص وجمشيد. أما في هذه الحلقة الجديدة سنكون مع الصمود والمواجهة الفكرية في المعتقل بين الشيخ مرتضوي والدكتور نادري، وما يدور بينهما من الحوار الفكري والسياسي، حيث ندعوكم للمتابعة.
لن تخرج من هذا المكان حيا أيها العجوز الليل.
ترى لي
ما لا تتكلم يا هذا.
الحمد لله رب العالمين.
أجل عليك بقراءة الهدايا وعلي بضربك. أتكشف لنا عن أسماء الذي كنت تعاون معهم أم لا؟
أعداد لا تعد ولا تحصى.
ماذا قلت؟ تكلم.
قلت إنهم كثيرون ولا يمكن ذكر أسمائهم.
هيا أسمعني بما تريد قوله.
إن أردت يوما يا هذا ذكر أسمائهم سوف تتعدى عدد سني عمرك أيها الأبله.
أتقصد أنهم كثر؟ طيب قل لي من معهم؟ قل لي من هم؟
معهم كل أفراد الشعب الإيراني من صغيرهم إلى كبيرهم الذي هو بعمر
اللعنة اللعنة أراك تستهزئ بي كن الكل هنا ينادينني بأصغر سألقنك درسا قاسيا بهذا الصوت لن أدعك تفلت من يدي ما لم تعترف لأسمائي كفى ألا ترى أنه فقد وعيه يجب أن أخذه للطبيب لأن الدكتور نادري يريد التحدث إليه هيا هيا تحرك هيا قلت هيا تحرك
مرة أخرى ألتقيك هنا يا حاج مرتضوي أتصور أنها المرة الثالثة أليس كذلك؟ ما كنت أتمنى لك هذا اللقاء يا حاج
لقد أدى رجالك واجباتي بأحسن وجه عبر شتى أنواع العذاب وضرب السياط ولكن دون جدوى
كنت أتصور أن استضافتنا لك لمرات عديدة قد أفهمتك بأن محاولاتك كلها هواء في شبك ليتك تستطيع النظر في المرآة لترى ما أنت عليه الآن يا حاج
أنت تعلم بكل شيء قل لي ماذا تريد مني
أجل نحن نعلم بكل شيء عنك وعن الذين لهم علاقة بك ولنفترض أنك بهذا قررت التخلي عن حياتك ولكن ألا تعلم بعدد الذين أوقعتهم في المهاوي نتيجة البلوى التي أحدثتها في المسجد؟ هل تدري أن حوالي 40 شخصا منهم هم الآن تحت التعذيب؟ أيها العجوز هل تعلم بأنك الوحيد الذي يتحمل هذه المسؤولية؟
لقد بلغ السيل السبع دكتور نادري لابد أنك على علم تام بأعداد المتظاهرين الهائلة في الشوارع
ماذا تقول؟
وهي تفوق الأعداد التي كنتم تتصورونها
قل كلاما جديدا يا حاج مرتضوي هل تظن أن الآلاف المؤلفة التي تتحدث عنهم هم الآن يحزنون ويبكون؟ لدى سماعهم خبر اعتقال إمام المسجد الذي كانوا يصلون خلفه ماذا تقول يا حاج
أضحك قليلا وابكي كثيرا الحمد لله فأنا الآن لست في مكان كي يحزن أحد علي
يا للعجب فقد هدمت شبابك بيديك وهجرت أفراد أسرتك وكنت سببا في مقتل ابنك
ابني نعم ابني عندما قتله الجلادون من أمثالك
ترى ما الفرق بين من قتله وهل استطعتم خلال تلك السنوات الطوال أن تغيروا الأوضاع كما تشاءون لما أراك ساكتا يا حاج أنا لا أنوي التحقيق معك أبدا لأن ملفك اليوم قد انطوى والقرار بشأنك قد اتخذ مسبقا ولكني شخصيا فضلت أن ألتقيك مرة أخرى
الآن قد بلغت هناك وترى بأم عينيك وترى بأم عينيك كيف أنني صامد على معتقدي والحمد لله.
أجل أجل، وأنت أيضا رأيت نتيجة صمودك. في المرة الأولى كنت شابا وكنت رجل أمن بسيطا، وأوضاع البلاد لم تكن مستقرة وقوية، ولكن ماذا عن قدرتها اليوم يا حاج؟
الحق معك، لست الآن شابا وأنت صرت اليوم جلادا كبيرا، ولكن أوضاع البلاد أنت في هذه القضية بالذات أصبحت كالنعامة التي تدس رأسها في التراب. إن الشعب الإيراني اليوم لا يريد هذا النظام، وإن الملك الذي تتحدث عنه هو اليوم في ورطة كبيرة لن ينجو منها أبدا.
وأنت أيضا يا حاج ما زلت تعيش أوهامك.
من يعيش في هذه الأوهام هو أنت وأسيادك.
كل يغني على ليلاه، وأنا على ليلي أغني. قلت لك أريد زيارتك عن كثب ولآخر مرة، وسوف لا تتكرر هذه الزيارة يا حاج، إذ إن جثمانك غدا ستكون في ثلاجة الموتى.
منذ سنوات وأنا أتمنى الشهادة، وقد طلبت من الله تعالى ذلك، عسى الله تعالى أن يرزقني إياها على يديك.
ولكن يا حاج كان بمقدورك العيش أكثر من هذا، وأنا لست فرحا على صدور الحكم بإعدامك اليوم.
وهل كل هذه التمهيدات لإسماعي خبر إعدامي؟
تتظاهر وأنك لن تخشى، أليس كذلك؟
وما شأن ذلك بك أصلا؟
طبعا لا تنشر الصحف نبأ إعدامك، بل ما يقرأ فيها خبر عن نفيك البلاد أو زجك في السجن.
منذ زمن بعيد وأنا أتمم الحجة مع نفسي، ولكن ماذا عنكم أنتم؟
وأما الخبر الثاني هو أن ليس هناك أي تسامح مع المعتقلين فيما لو تفاقمت الأوضاع التي تشهدها البلاد، حيث أنهم جميعا سيعدمون ويدفنون في البراري، ومن ثم يستمر صاحب الجلالة في الحكم بأمان ليمهد الطريق لولي عهده يا حاج.
يا لها من أوهام زائفة.
إنها ليست أوهاما يا حاج مرتضوي. يا للأسف، فأنت لن تكون حاضرا كي ترى بأم عينيك إنها ليست أوهاما.
حسنا حسنا، فالمستقبل هو الذي سيحكم، وسترى أنت بعينيك بعينيك هاتين كيف أن سيدك هذا يصبح قريبا في خبرك.
هذا ما كنت تؤكد عليه قبل 10 سنين
وما زلت،
ولكن اليوم لم يتحقق ما كنتم تحلمون به.
طيب وماذا لديك من أخبار أخرى يا دكتور نادري؟
مهما يكن فالمقامر خاسر لا محالة.
أجل، كلامك صائب جدا.
نعم.
وهل تهلي بالذهاب؟
نعم، فأنت مسموح لك بالذهاب، ولكن ثمة مسألة.
اسأل.
هل لا تفصح لي عن حالك يا حاج؟
أنا راض برضا الله، راض برضا ربي الذي يمنحني الشهادة. ولكني من جهة أخرى أخشى أنني لم أعمل بواجبي وتكليفي الذي فرضه ربي علي.
وبما تفكر عني يا حاج؟
لست حاقدا عليك يا نادري. مع السلامة.
مع السلامة. اللعنة علي أن أرتب أمري خارج البلد وأكون مستعدا لكل طارئ. اللعنة عليكم، اللعنة عليكم.
أنت قلق أيها